أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ذكرنا أن المسألة 11 في الفصل الثالث تشتمل على عدة مطالب. المطلب الأول كان في ماهية التكليف وقد تقدم. المطلب الثاني كان في إثبات حسن التكليف وقد تقدم، وأن وجه حسنه أنه صدر من الواجب، وما يصدر من الواجب حسن لأن الله لا يفعل القبيح. وفي الأثناء تعرض المصنف إلى بيان وجه الحسن، هذا مبحث جميل جدا. وبين العلامة الحلي أن وجه الحسن هو كون التكليف يعرض المكلف إلى منفعة لا تحصل بغير التكليف، ثم قال هذه المنفعة هي الثواب، تمييزا له عن التفضل والأعواض، وبين الثواب. ثم انتقل بعد ذلك إلى إشكالات ذكرها الأشاعرة على هذا الكلام، وهو أن التكليف يجعل المكلف في معرض الثواب، فاستشكلوا في بذلك على عدة إشكالات ذكرناها وانتهينا من الإشكالات. الآن يشرع المصنف بذكر وجه الحسن، يعني ذكر وجه الحسن وهو تعريض المكلف إلى المنفعة الثوابية. الآن يقول هذا كلام المتكلمين، مشهور المتكلمين من العدلية. يريد المصنف أن يثبت عند الفلاسفة أو أن يتعرض إلى كلام ذكره الفلاسفة حول حسن التكليف، يعني وجه حسن التكليف الذي تقدم هو وجه حسنه عند المتكلمين. وهو ما هو وجه حسنه عند المتكلمين؟ تعريض المكلف لمنفعة الثواب. ته عند الفلاسفة لا يوجد كلام آخر يذكره المصنف هنا، وهو وجه حسن التكليف كما ذكره الفلاسفة. طبعا الكلام الذي أتى به المحقق الطوسي هنا وشرحه العلامة الحلي هو عين كلام، ليس بالألفاظ وإن كانت في بعض الألفاظ يعني متطابقة، لكن هو عين كلام ما ذكره الشيخ الرئيس ابن سينا في الإشارات والتنبيهات في النمط التاسع في الفصل الرابع من النمط التاسع، طبعا في نسخة بستان كتاب، هذه النسخة المتن الإشارات والتنبيهات دون شرح المحقق الطوسي، صفحة 356. ماذا يقول الفلاسفة؟ يقول الفلاسفة هذا المطلب: أولاً الإنسان مدني بالطبع، أو مدني اجتماعي بالطبع، بمعنى أنه لا يمكن للإنسان أن يقوم بحاجاته جميعاً إلا بمعاوضة ومعارضة مع أبناء نوعه، بحيث يذكر شيخ الرئيس أنه إذا شخص أراد أن يؤمن قوت طعامه فإنه لا يبقى له مجال ليؤمن ملبسه، إذا أراد أن يصرف وقته على خياطة لباسه فلن يبقى له مجال على حماية منزله. هذا الذي يعبر عنه شيخ الرئيس بأنه لو تكفل كل إنسان بكل حاجاته لازدحمت على الواحد الكثير، يعني لازدحمت أمور كثيرة على الفرد الواحد. هذا الأمر، وجود الإنسان في أفق الطبيعة، في أفق الاجتماع الإنساني، في أفق عالم المادة، يقتضي من الإنسان الذي لديه كثير من الحاجات والمتطلبات أن ينشئ مجتمعا. هذا المجتمع تتوافر فيه المعاوضات، أنت مثلا نجار، أنا خياط، أنا أوفر لك الخياطة التي تحتاجها وأنت توفر لي الأبواب والطاولات التي أحتاجها، فيصبح هناك نوع من المعاوضات. بهذا الاجتماع يمكن للفرد الإنساني أن يؤمن حاجاته دون أن يكون هو من يباشر القيام بها. هذا الأمر الذي ذكره الشيخ الرئيس هو الذي يعبر عنه عادة، وهذا ما موجود في عند أرسطو، أن الإنسان اجتماعي بالطبع، مدني بالطبع، يعني طبيعة وقوعه في أفق عالم المادة تقتضي منه إنشاء مجتمع. عليكم السلام ورحمة الله. وأن يكون داخلا في الاجتماع الإنساني، لا يمكنه إلا لازدحم على الواحد الكثير. طبعا العلامة الطباطبائي قدس سره في بعض مصنفاته كأنه يعدل التعبير، يقول ليس المقصود من الإنسان الاجتماعي بالطبع بأنها غريزته الداخلية تقتضي منه الاجتماع، إنما المقصود أنه اجتماعي بالضرورة وبالاضطرار. يعني الاجتماع هو أمر اضطر إليه الإنسان، وإلا لو كان الإنسان تصل إليه جميع حاجاته دون اجتماع لما طلب طبعا الاجتماع. فهو اجتماعي بالاضطرار، لأنه لا يمكنه مباشرة جميع حاجاته مستقلا كفرد، فهو يحتاج إلى إقامة الروابط والعلاقات الاجتماعية فيحصل هناك معاوضات، فهو مضطر لكي لا يزدحم عليه الكثير للقيام بالمعاوضات والعلاقات الاجتماعية. هذه المقدمة الأولى التي ذكرها الفلاسفة لقضية حسن التكليف. وطبعا الفلاسفة أدق من المتكلمين لأنهم عبروا بحسن التشريع، حسن الشريعة. لماذا أدق؟ لأننا قلنا سابقا أن العلامة الحلي لأنه جعل عنوان المسألة حسن التكليف اضطر لوضع قيد المشقة في التعريف، وهذا القيد أخرج المستحبات والأحكام الوضعية حتى من الشريعة، والحال أن الشريعة تشتمل عليه. لماذا برر العلامة الحلي أخذ قيد المشقة في التكليف؟ من حيث اللغة، لأن التكليف مأخوذ من الكلفة. أما الفلاسفة لم يدخلوا بهذا البحث، قالوا حسن التشريع يعني حسن التقنين، وجود القانون الشرعي من الله، هذا هو محل البحث وهو أدق، لأن نحن نتكلم عن الشريعة وحسن الشريعة لا مجرد الكلفة والتكليف الذي فيه مشقة. على أي حال، فإذا المقدمة الأولى هو أن الإنسان اجتماعي بالطبع أو بالاضطرار كما ذهب إليه العلامة وهو الأدق. المقدمة الثانية هو الإطلاق في شهوة الإنسان وغضبه وغرائزه. يعني الإنسان من حيث شهوته، إذا قسنا الإنسان الأول إلى الإنسان الثاني نجد التباين في الشهوات والتباين في الغرائز وفي الحاجات الغضبية والشهوية. بمعنى أن الاجتماع بطبعه يؤدي إلى التنازع، لأن الإنسان إذا أراد أن يكون في مجتمع، هذا المجتمع لديه لنفترض بقعة جغرافية معينة، فإذا أخذت أنت بقعة جغرافية لتبني فيها منزلا فقد زاحمت شهوة الآخر لأن يأخذ هذه البقعة نفسها. فنفس الاجتماع الإنساني يقتضي تقييد إطلاق الشهوة والغضب عند أفراد الناس. الثروات تصبح محدودة، يصبح لكل شخص نصيب من الثروة، يصبح مع أن الإنسان بشهوته يريد تكون شهوته مطلقة، يعني يريد الثروة التي تقع تحت ناظري شهوته، وبالتالي توزيع الثروات هو يقابل إطلاق الشهوة الإنسانية، لأن الشهوة الإنسانية ليست كالشهوة الحيوانية. ها، الشهوة الحيوانية تجد الأسد أنه يذبح غزالا أو يقتل غزالا، يأكل مقدار حاجته ويمشي ويتركه مثلا، بينما الإنسان لديه من الشهوة المطلقة بحيث أنه يدخر، بحيث أنه كما يقول الإمام الخميني في رسالته إلى غورباتشوف، يقول إنك لو سيطرت على كل الكرة الأرضية وعلمت أن هناك قرية صغيرة يسكنها 3 أشخاص لتمنيت في داخلك أن تسيطر عليه ولو كنت صاحب كل الكرة الأرضية. فإذا الإنسان بطبعه يطرد المزاحم له في الثروة، يطرد المزاحم بحكم إطلاق شهوته. فيقول فإذا كنا نحن من جهة مضطرون إلى الاجتماع وطبيعة الاجتماع تباين إطلاق الشهوة التي تزاحم بعضها بعض في المجتمع الإنساني، فسيقع التنازع. إذا أخذت أنا هذه الأرض لكي أبني فيها منزلا سأجد من ينازعني هذه الأرض بسبب إطلاق الشهوة، فيكون الاجتماع في عين كونه حاجة للجنس والنوع الإنساني هو بنفسه مظنة التنازع، لأن الاجتماع اضطرار إلى التعاون، والاضطرار إلى التعاون بإنشاء المجتمع يؤدي إلى حصول توزيع الثروات وتقييد إطلاق الشهوات بين الناس، وهذا التقييد يكون من ظنة التنازع بين الناس، تنازع، وهذا أمر مشهود. يقول وإذا كان الأمر كذلك فلا يمكننا رفع اليد عن الاجتماع لأنه أمر طبعي اضطراري، ولا يمكننا رفع اليد عن إطلاق الشهوة، لأنها لا يمكن أن نقول للإنسان ألغي شهوتك، لأنه أمر أيضا طبعي غرائزي. فيقول بالتالي نأتي إلى المقدمة الأخيرة، وهي أنه وجب وضع القانون العادل الذي يرضي الناس في تقييد شهواتهم. فوجب وضع القانون، فالقانون أمر ضروري للاجتماع، لأنه لو لم يقنن الاجتماع لطغت الشهوات ولا تباينت ولا يعني فسد الناس ولا اعتدى كل أحد على الآخر، تصبح هكذا المسائل. فالقانون يصبح ضروريا للجمع بين هذين الأمرين، فلا بد من القانون، لا بد من التشريع. ثم نسأل من هو المشرع؟ يقول الشيخ رئيس بن سينا: لا يمكن أن يكون المشرع واحد من هؤلاء المجتمعين. لماذا؟ لأنه عند تشريعه سيراعي شهوته على حساب شهوة الآخر، ولن يرضي تشريع أحد الناس الآخرين، لأنه سيصبح هو تشريع منحاز أو غير موضوع. فيقول لابد أن تكون الشريعة التي تحكم الاجتماع شريعة فوق الاجتماع، يعني فوق أحد الناس والمجتمعين. فلا بد من أن تأتي الشريعة من قبل الله تعالى للناس هكذا. ثم يفرع طبعا، هو لأنه يبحث شيخ الرئيس من هذا المبحث يثبت النبوة، يقول ولذلك دليل النبوة عند شيخ الرئيس هو دليل ضرورة الشريعة، من ضرورة الشريعة يثبت النبوة. فلا بد من وجود مستقبل لهذه الشريعة متميز عن أفراد الناس، تميزه يكشف عن ارتباطه بما وراء الطبيعة من خلال المعجزات والكرامات والوحي وتلقي الوحي. فيثبت أنه لابد من وجود إنسان يتلقى الشريعة الضرورية بحكم النظام الأصلح الإلهي، لأن الله إذا خلق خلقا يضطرون للاجتماع ويكون اضطرارهم للاجتماع بعينه سببا لتنازعهم والانتشار الفساد وسفك الدماء في الأرض، من دون أن يرسل لهم شريعة وقانونا، هذا خلاف النظام الأحسن الإلهي. فجزء من النظام الأحسن الإلهي أن يرسل الشريعة مترافقة مع اضطرارهم للاجتماع لمنع سفك الدماء والفساد. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، جعل الأنبياء الذين يستقبلون الشريعة الجامعة والمنظمة لهذا الاجتماع الإنساني الاضطراري الذي لا يمكن رفع اليد عنه. فيثبت الفيلسوف ضرورة وحسن الشريعة. لاحظ حسن الشريعة الذي يثبته بلحاظ النوع والمجتمع، مو بلحاظ الفرد أنه له مصلحة في الآخرة كما كان المتكلم يقول. المتكلم أثبت حسن التكليف من أي باب؟ أن المكلف يحصل على منفعة لا يحصل عليها من دون التكليف، وهي الثواب. فنظر المتكلم إلى حسن التكليف هو نظر فردي، بينما نظر الفيلسوف إلى حسن التكليف إلى حسن الشريعة هو نظر نوعي اجتماعي، هو أدق بكثير، لأن الشريعة تشتمل على أحكام وضعية، مو على أمور لها ثواب وعقاب تكليفية، يشتمل على بطلان وصحة وطهارة ونجاسة وهذه الأمور التي هي أحكام وضعية. وبالتالي كلام الفيلسوف أنسب للشريعة، لمعنى الشريعة من كلام المتكلم. هذا الذي يذكره. ثم بعد ذلك ماذا يقول العلامة تبعا للشيخ الرئيس؟ يقول: فيترتب على الشريعة ثمرات. أو قبل أن يقول هذا الأمر يقول: مضافا إلى أن النبي يأتي بشريعة هي القانون العادل، فيفرض عليهم العبادات أيضا. لماذا يفرض عليهم العبادات؟ لترتاض أنفسهم، فيتقبلون تقييد شهوتهم، فيصومون ليتقبلوا عدم تقييد شهوتهم لكي لا يعتدوا على غيرهم، يعني تتروض الشهوة لتقبل الشريعة التي أتت لتقييد الشهوة. لاحظت كيف السير صار؟ ترتاض النفس، وأيضا لكي يلتفت دائما إلى المعارف الإلهية وما وراء الطبيعة ولا ينغمس في الاجتماع الشهواني، ولأجل أيضا أن يتذكروا الآخرة وأن الدنيا هنا ليست دار مقرار، وكذا أن يذكر حكمة العبادات التي أتت إلى جانب الشريعة. لأن الشريعة بحسب هذا، لأن المصنف وكأنه دافع داخل مقدر شيخ الرئيس، لأن بيانه لحسن الشريعة وكأنه ناظر إلى البعد الاجتماعي للشريعة. فيأتي السؤال، خب العبادات ليست ذات بعد اجتماعي، يقول ولكن فرض عليهم العبادات لتستقيم الشريعة بشكل كامل. فهو كأن الشريعة عند الشيخ الرئيس بشكل أساسي هي المعاملات، يعني ضرورة المعاملات، فجاءت شريعة المعاملات ولكن ألحقت فيها العبادات لتحقيق ثمرات من رياضة النفس وتشويق النفس إلى الآخرة، فالزهد في الدنيا وغيرها. فإذا الشيخ الرئيس ذكر حكمة العبادات وتشريع العبادات كملحق بأصل الشريعة التي هي أصلها المعاملات. لاحظت كيف صارت تركيبة الفيلسوف هيك؟ جيد. قبل أن نذكر كلام العلامة الحلي، العلامة الحلي، تعالوا إلى كلام شيخ الرئيس اللي هو نحن ذكرنا حاليا. قال شيخ الرئيس في النمط التاسع في الفصل الرابع من الإشارات والتنبيهات، قال لما لم يكن الإنسان بحيث يستقل وحده بأمر نفسه إلا بمشاركة آخر من بني جنسه. لاحظ هذه المقدمة الأولى، أنه لا يمكنه أن يقوم بجميع حاجاته بنفسه، وبمعارضة ومعاوضة تجريان بينهما، يعني بينه وبين أبناء جنسه، يفرغ كل واحد منهما لصاحبه عن مهم، يعني يتفرغ لأمر هو لك، مثل خياطة الثوب، أنا أتفرغ لخياطة الثوب، بحيث يفرغ كل واحد منهما لصاحبه عن مهم، يعني عن أمر مهم، لو تولاه بنفسه لازدحم على الواحد كثيرا. يعني أنت لو توليت إعداد الطعام، وتوليت تنظيف البيت، وتوليت خياطة الثياب، وتوليت عمارة المنزل، وتوليت ما أعرف شو، لو توليت كل أمور تحتاجها لازدحم عليك الكثير. تتفرغ تارة لعمارة البيت مثلا، لا يمكنك تحصيل قوت يومك، وهكذا. فأنا أتفرغ لعمارة بيتك وأنت تفرغ لي لخياطة الثوب، وهكذا تصبح هناك معارضة ومعاوضة، ولا يزدحم علي خياطة الثوب وعمارة البيت. هذا الذي يريد، هذا إشارة إلى أن الإنسان اجتماعي بالطبع. لو لازدحم على الواحد كثير إذ أو كان مما يتعسر إن أمكن. يقول قد يقول لا يمكن أنا كل أموري أفعلها بنفسي. يقول هذا متعسر بحسب النظر النوعي إلى البشر، يعني لا نقول مستحيل، متعسر. لما كان كذا، المقدمة الثانية، وجب أن يكون بين الناس معاملة وعدل يحفظه شرع. لاحظت وجب أن يكون. طبعا المصنف الشيخ رئيس هنا لم يذكر تعارض الشهوات، أنه قد تتعارض الشهوات، وهي من الأمور التي ذكروها في كتب أخرى. هو فقط قال يزدحم على الواحد الكثير فلابد من معاملة، ولكن قال لابد من شريعة. بعضهم جعل هذه المقدمة أنه إذا كان لابد من اجتماع وهذا الاجتماع يكون مظنة التنازع، فلابد من شارع يحفظ هذا التنازع. وجب أن يكون بين الناس معاملة وعدل يحفظه شرع يفرضه شارع، يعني ينبغي أن يكون هذا الشرع مما يقبله الناس، مما يقبله الناس من شخص واجب الطاعة، من شخص يقبل الجميع أن يطيعوه في شرعه الذي أتى به. وهذا لا يكون بأن يكون المشرع أحد هؤلاء الناس، لأنهم بطبيعتهم سيتنازعون أنه ما هو مرجح لأن يكون زيد مشرع لي، لا أنا مشرع لزيد. فلازم أن يكون الشارع فوقهم مفروض الطاعة متميز عنهم بأنه متصل بعالم وراء الطبيعة بالله. يقول يفرضه شارع متميز باستحقاق الطاعة، مو أنه كما لو كان الأفراد أحد الأفراد المجتمع هما أو أحدهما هو الذي وضع القانون، لأنه ليس متميزا أحدهما عن الآخر باستحقاق الطاعة. فلا بد أن يكون الشريعة قد أتت من عالم ما وراء الطبيعة بطريق النبي المستحق للطاعة، لأنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ كيف مرتبط بالله؟ لاختصاصه بآيات تدل على أنها من عند ربه. لاحظت؟ ووجب أن يكون للمحسن والمسيء جزاء عند القدير الخبير. جيد. لاحظ بعد أن بينا هذا أثبت الشريعة، ثم يقول فوجب معرفة المجازي والشارع، ومع المعرفة سبب حافظ، ومع يعني يجب عليهم أن يعرفوا ربهم المشرع، ويجب أن يكون هناك حافظ لهذه المعرفة. يقول ففرضت عليهم العبادة المذكرة للمعبود، وكررت عليهم يعني صلاة كل يوم، صوم كل سنة، كررت عليهم ليستحفظ التذكير بالتكرير، يعني ليبقى تذكير بالله محفوظا بتكرير العبادات، حتى استمرت الدعوة إلى العدل المقيم لحياة النوع. جيد، فإذا الشيخ الرئيس ماذا فعل؟ أثبت الشريعة، وأن الشريعة لابد أن يأتي بها من هو مستحق للطاعة بحيث يكون من عند ربه، لأن أحد الناس لا يستحق أحدهما على الآخر الطاعة، لأنهما أصلا هما متنازعان، فلا بد أن يكون من نبيا، فلا بد أن تكون الشريعة الإلهية. وإذا كانت شريعة إلهية لأنها أتت لتقييد الشهوة وأتت لتحديدها، فلا بد أن تحفظ هذه الشريعة بالعبادات. فذكر هذا كلام الشيخ الرئيس، واضح. الآن إذا جئنا إلى المطلب بنفسه عند العلامة الحلي أو عند المحقق الطوسي، يقول المحقق الطوسي: ولأن النوع محتاج إلى التعاضد، لاحظ هذا، ولأن النوع معطوف، يعني لاحظ كلام المحقق: والتكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه. هذا بدون هذا كلام المحقق الطوسي في بيان وجه حسن التكليف عند المتكلمين. ثم قال: ولأن النوع، هذا بيان لوجه حسن التكليف عند الفلاسفة، ولأن النوع الإنساني محتاج إلى التعاضد، يعني إلى الاجتماع المستلزم للسنة، السنة النافع استعمالها في الرياضة وإدامة النظر في الأمور العالية، وتذكر الإنذارات المستلزمة لإقامة العدل مع زيادة الأجر والثواب. الآن سنشرح هذا في كلام العلامة الحلي. لاحظ، أقول: لما ذكر المصنف رحمه الله حسن التكليف على رأي المتكلمين، شرع في طريق الإسلاميين من الفلاسفة. ليش ذكر الإسلاميين من الفلاسفة؟ لأنه هناك ظن تاريخي أن الفلاسفة اليونان لم يكونوا يؤمنون بالشرائع والأنبياء، هذا مذكور، وإن كان هناك أيضا كلام مخالف لهذا الأمر، كلام مخالف لهذا الأمر، ولكن قيد بالإسلاميين، يعني لا أقل على طريقة الشيخ الرئيس والفارابي، حتى ابن ملا صدر ذكر يعني هذا الأمر. شرع في طريق الإسلاميين من الفلاسفة، فبدأ بذكر الحاجة إلى التكليف، ثم ذكر منافعه الدنيوية والأخروية، وتحقيقه أن نقول كما ذكر الشيخ الرئيس بن سينا. يقول: إن الله خلق الإنسان مدنيا بالطبع لا كغيره من الحيوانات، لا يمكن أن تبقى أشخاصه ولا تحصل لهم كمالاتهم إلا بالتعاضد والتعاون. هذا شرح لمعنى كونه اجتماعيا بالطبع، يعني لا تبقى أشخاصه، أفراد أشخاصه، إلا بالتعاون. لماذا؟ للقضية التي ذكرها الشيخ الرئيس، بأنه لو انفرد كل إنسان بجميع حاجاته لازدحم عليه الكثير ولأدى إلى إتلافه وهلاكه. لاحظ، يقول: لأن الأغذية والملبوسات أمور صناعية، يعني تحتاج إلى صناعة، يحتاج كل منهم إلى صاحبه في عمل يستعيضه عن عمل له، يعني أنت تخيط وأنا أشتغل في النجارة، حتى يتم كمال ما يحتاج إليه. جيد، هذه المقدمة الأولى، انتهت المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: واجتماعهم مع تباين شهواتهم وتغاير أمزجتهم واختلاف قواهم المقتضية للأفعال الصادرة عنهم مظنة التنازع والفساد ووقوع الفتن. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثانية هي هذا، أنه في عين اجتماعهم، في عين اجتماعهم هم في، يعني يحصل التنازع، لأن هناك في الإنسان، لأن هناك حاجة إلى الاجتماع، وفي نفس الوقت هناك إطلاق للشهوة. الحاجة إلى الاجتماع يعني تقييد الشهوة، وغريزة إطلاق الشهوة تعارض هذه الحاجة، فيصبح هناك تباين بين شهواتهم، تباين بين شهواتهم كما بينا. طبعا المصنف هنا ذكر مسألة، لاحظ، مع واجتماعهم مع تباين شهواتهم، شهواتهم يعني في متعلقاتها، متعلقاتها يعني أنت مثلا تعلقت شهوتك في هذه الأرض للبناء، وبناؤك في هذه الأرض قد يعارض شهوة شخص آخر مثلا يريدها للزراعة، لاحظت؟ فيقع التباين والتنازع في الاجتماع. وتغاير أمزجتهم، طبعا كلمة المزاج، المزاج يقصد فيها التكوين الجسماني. يقول مثلا وفق الطب القديم كل إنسان له مزاج بحسب الأخلاط الموجودة في جسده، مثلا هناك أخلاط الصفراء والحمراء والسوداء والبلغم، وهذه الأخلاط تؤدي إلى مزاج. كانوا في الطب القديم يقولون أيضا الأخلاقيات تتفاوت بحسب المزاج، مزاج البدن، فتجد مثلا الإنسان بحسب مزاجه حاد أكثر من شخص حسب مزاجه بارد الطبع. فيقول هذا ليس فقط شهوة بل أمزجة جسمانية أيضا. يعني مثلا أنا جئت بشاهد في هذا الأمر، يقول الشيخ الرئيس في كتاب أحوال النفس صفحة 197، يقول قد بين في العلوم الطبيعية أن الاختلاف، أن الأخلاق والعادات تابعة لمزاج البدن، حتى إن من استولى البلغم على مزاجه استولى عليه السكون والوقار والحلم، ومن استولت الصفراء على مزاجه استولى عليه الغضب، ومن استولت السوداء استولى عليه سوء الخلق، وهكذا. يعني هذا في الطب القديم لا داعي له، فقط من باب معنى تغير الأمزجة. واختلاف قواهم المقتضية للأفعال الصادرة عنهم، يعني القوى سواء كانت القوى الجسمانية من العضلات والقوة والضعف، هذا كله يعني الإنسان بطبعه أيضا كما هو يطلب الاجتماع بالاضطرار أو بالطبع، فإنه أيضا شهوته لما كانت مطلقة كانت مظنة التنازع في هذا الاجتماع. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، فوجب، وكأن النتيجة يعني هي، فوجب وضع قانون وسنة عادلة يتعادلون بها فيما بينهم. يتعادلون يعني تتقيد شهوة كل شخص بحيث لا يعتدي على الآخر. ثم يقول وهذه السنة وهذه الشريعة لا يمكن أن يضعها واحد منهم لأنهم هم محل النزاع، فلا بد أن يكون واضع الشريعة شخص فوقهم متميز عنهم يطيعونه، وهو المتصل بالله وهو النبي. ثم تلك السنة لو استند وضعها إليهم، يعني أوكل أمرها إليهم، كان المشرع نفس البشر، لزم المحذور. ما هو المحذور؟ أن يكون المحتاج إلى الشريعة هو واضع الشريعة. فوجب استنادها، أي التشريع أو السنة، إلى شخص متميز عنهم، متميز عن أحد البشر المجتمعين بكمال قواه واستحقاقه للإنقياد إليه والطاعة إليه، يعني أن يكون واجب الطاعة من قبلهم. كيف يكون واجب الطاعة من قبلهم؟ أن يكون فوق طور البشر، أن يكون لديه أفق غير بشري، يعني متصلا بالله بالوحي. خب كيف يعرف الناس أنه متصل بالله؟ قال وذلك أن ما يكون بمعجزات تدل على أنها من عند الله تعالى. يأتي شخص ويقول أنا أتيت لكم بالشريعة التي تحتاجون إليها، هذه الشريعة لم أضعها أنا لأنني إن كنت قد وضعتها أنا فسأكون أحد الأطراف النزاع في الاجتماع، بل أتيت بها من عند ربي. ما الدليل؟ المعجزات والآيات الدالة على أن ما أتى به من عند ربي. فالمعجزة أيضا جاءت في خدمة الشريعة، لاحظت؟ ثم من المعلوم تفاوت أشخاص الناس في قبول الخير والشر والرذائل والنقصان والفضائل بحسب اختلاف أمزجتهم وهيئات نفوسهم، فوجب أن يكون هذا الشارع مؤيدا لا يعجز عن أحكام شريعته في جمهور الناس. هنا يريد أن يقول لما هذا مطلب لم يذكره الشيخ الرئيس، هنا يقول خب إذا كان النبي هو الذي يأتي بالشريعة من عند ربه كيف يبلغ هذه الشريعة؟ يقول لما كان الناس مختلفون بحسب أمزجتهم وطبائعهم فطريقة تبليغ الشريعة تختلف، بعضهم بالحكمة، بعضهم بالموعظة الحسنة، وبعضهم يجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل. فإذا يقول هذه سبل الدعوة، الحكمة لأصحاب الطبائع الفذة والقوية والأذهان القوية، الموعظة الحسنة هي لعموم الناس الذين يتأثرون بالوعظ وبالخطابة، ثم الجدال لمن فيهم شائبة العناد. جيد، بعضهم بالبرهان وبعضهم بالوعظ وبعضهم بتأليف القلوب وبعضهم بالزجر والقتال. لاحظ، يعني حتى بالزجر والقتال، يعني هو ذكر أن من أحكام أيضا تطبيق الشريعة أنه يقتل ويأسر ويحارب من يقف في وجه تطبيق هذه الشريعة. طبعا من سيقف في وجه تطبيق هذه الشريعة؟ الذين كانوا يمارسون إطلاق شهوتهم ويقهرون غيرهم. لاحظت؟ ثم قال: ولما كان النبي لا يتفق في كل زمان وجب أن تبقى السنن المشروعة إلى وقت اضمحلالها واقتضاء الحكمة الإلهية تجديد غيرها. يقول هنا النبي سيموت، والنبي والنبوة ليست أبدية، ولعل النبي ليس نبي آخر الزمان، نبينا الأنبياء السابقين لهم شرائع وهم سيموتون. فإذا كان هو الذي أتى بالشريعة وهو الحافظ للشريعة، فإما أن تكمل الشريعة بإرسال أنبياء حافظين لهذه الشريعة، ولذلك يقسم الفلاسفة الأنبياء إلى أنبياء التشريع وأنبياء الحافظين لشريعة سابقة. فإما أن تستمر الشريعة بعد موت النبي، أو يجدد الله الشريعة للأقوام الآخرين بأن يرسل نبيا تشريعيا جديدا. لاحظت؟ ولما كان النبي لا يتفق في كل زمان، يعني لا يمكن أن يأتي نبي واحد لكل الأزمنة بحيث يكون صاحب شريعة واحدة، وجب أن تبقى السنن المشروعة إلى وقت اضمحلالها واقتضاء الحكمة الإلهية تجديد غيرها. يعني تبقى شريعته إلى وقت اقتضاء الحكمة الإلهية الإتيان بشريعة جديدة. كيف تبقى؟ كما سيأتي معنا في مبحث النبوة، تبقى إما في طول زمان النبي بحيث بموت النبي تموت الشريعة ويأتي النبي بشريعة جديدة، أو يكون النبي المشرع يموت ويأتي بعده أنبياء معرفين بشريعة من سبقهم. هذه مباحث ستأتي في مبحث النبوة وتقسيم أقسام الأنبياء، لأنه ليس كل الأنبياء مشرعين، بعض الأنبياء أصحاب شرائع، بعض الأنبياء ليسوا أصحاب شرائع، بعض الأنبياء هم فقط مبلغين لشرائع من قبلهم. وبالتالي يقول هو الشريعة لها أمد، هذا أمدها، إما تضمحل بموت النبي أو تبقى مشروعة إلى أن تقتضي الحكمة الإلهية الإتيان بشريعة جديدة. خب، كيف تبقى مشروعة إلى أن تأتي تقتضي الحكمة تشريع شريعة جديدة؟ إن مات النبي تبقى مشروعة بإتيان الأنبياء المعرفين، أنبياء الذين هم أنبياء شريعة سابقة. ولما كان النبي لا يتفق في كل زمان وجب أن تبقى السنن المشروعة إلى وقت اضمحلالها واقتضاء الحكمة الإلهية تجديد غيرها. خب، إلا كما سيأتي أن شريعة الإسلام هي الشريعة الخاتمة، وأنها حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله. فهذه هي المسألة، هذه هي المسألة التي يذكرها المصنف. يقول: ففرضت عليهم العبادات المذكرة لصاحب الشرع، وكررت عليهم حتى يستحكموا التذكير بالتكرير. هنا نفس القضية التي ذكرها الشيخ الرئيس. الشيخ الرئيس ذكر هذه القضية دون ذكر قضية تجديد الشريعة. ذكر الشيخ الرئيس هذه القضية أنه لما كان النبي هو المشرع، هو الآتي بالشريعة يعني، وهذه الشريعة من عند الله، كان لابد أن يتم تطبيقها بما هي من عند الله، فلابد من جعل نظام يبقي الناس في فضاء معرفة الله والقرب من الله. هكذا جاء الشيخ الرئيس وذكر العبادات، أنه في النهاية شريعة إلهية. يعني مثلا أنت إذا كان عندك مجتمع إسلامي وفيه شريعة إلهية، ولكن المجتمع وصل إلى مرحلة لم يعد يؤمن بالله، فعندئذ لن يعد يؤمن بالشريعة الإسلامية أو الشريعة الإلهية، وسينكر هذه الشريعة، وسيطلب، سيعود إلى النزاع الذي كان محظورا في السابق، وهو إطلاق الشهوات والفساد وسفك الدماء. فهو يقول لأن الشهوات تعارضت فلا بد من وضع شريعة إلهية، وهذه الشريعة الإلهية لا بد أن تكون مطاعة من قبل الناس من خلال ذكر أو إقناع أو بيان أن هذه الشريعة من الله، من خلال تعريفهم على الله وتعريفهم على الآخرة وتكرير العبادات عليهم. في مع هذا الإيمان يبقون مؤمنون بالشريعة الإلهية. أما إذا هم نسوا الله وتركوا العبادات وطغت توجه الدنيوية عليهم لن يعودوا يقبلوا بشريعة السماء. لاحظت شو عم يقول الشيخ الرئيس؟ هذا كلام الشيخ الرئيس. ولذلك هو الشيخ الرئيس فرع العبادات وضرورة العبادات على هذه المسألة. هنا العلامة الحلي جعل أنه الشريعة تبقى مستمرة إلى أن يأتي الله بشريعة جديدة. ولكن تفريع العلامة غير واضح، لأنه إذا كان الكلام هو أن النبي تبقى الشريعة مستمرة إلى أن يأتي بشريعة جديدة، هذا أمر لم يذكره الشيخ الرئيس، إنما فرع هذا التفريع الذي ذكره الآن العلامة الحلي. ففرضت عليهم العبادات، فرعه الشيخ الرئيس على قضية ضرورة استمرار التزام الناس بالشريعة. ففرضت عليهم العبادات المذكرة لصاحب الشرع، لأنهم إذا هم أصبح الناس في المجتمع الإسلامي مش مؤمنين بالله، عدم إيمانهم بالله أصلا لا يلزمهم بالقوانين الإسلامية، فأنت لابد أن تحافظ على قضية الإيمان ليبقى انسجامهم مع الشريعة. لاحظت؟ ولذلك إخوان الأعزاء هذا على الهامش. ولذلك من أكبر الأخطاء أن نحن نركز فقط على الفقه في التبليغ، تبليغ حكم حكم، شريعة شريعة شريعة، ونهمل الجوانب الإيمانية في الناس. لأنه ما معنى التزام شخص بشريعة من لا يؤمن به؟ ما في معنى، ما في معنى، بالعكس. لذلك لابد أن تكون البرامج التبليغية في الأساس قائمة على ترسيخ الإيمان ثم ترسيخ الالتزام بالشريعة. لاحظت؟ فلذلك هو جعل العبادات وجعل القرب من الله وجعل هو أمر ضروري وشرط لازم لبقاء الشريعة حاكمة. قال: ففرضت عليهم العبادات المذكرة لصاحب الشرع، وكررت عليهم أنه صلاة كل يوم، صوم كل سنة، حتى يستحكم التذكير بالتكرير، يبقى التذكير محكما، فيحصل لهم، هنا يختم يقول: فيحصل لهم من تلقي الأوامر والنواهي الإلهية منافع ثلاثة. هنا يعني ينتهي المصنف إلى ذكر ثلاثة منافع للشريعة، سواء أكانت الشريعة العبادية أو الشريعة المعاملاتية. الشريعة العبادية والشريعة المعاملاتية كلاهما يمكن جعل ثلاثة منافع له. من المنافع ترويض النفس. كيف ترويض النفس؟ لأن الالتزام بالشريعة المعاملاتية والعبادية يقيد الشهوة التي كانت مطلقة في ظرف الاجتماع قبل النبوة. لاحظت؟ فهذه المنفعة الأولى. قال: إحداها رياضة النفس باعتبار الإمساك عن الشهوات ومنعها عن القوة الغضبية المكدرة لصفاء القوة العقلية. يعني أنت لما وضع الله لك الشريعة، وضع الشريعة لتنظيم الشهوة والغضب التي طغت بعد الاجتماع الإنساني. فبالتالي نفس الشريعة هي تعين الإنسان على تقييد شهوته وتقييد غضبه، فتكون هذه الشريعة لها مساهمة في عدم طغيان الشهوة على عقل الإنسان الذي هو كماله الأخير. أما في المعاملات، في المعاملات كيف؟ لأنك لا يمكنك مثلا أن تجري تجارة في الخمر مثلا، فقيد شهوتك التجارية المعاملاتية في باب الخمر، منعك من الغصب، فشهوتك قد تشتهي غصب متر من الأرض، الله منعك من الغصب. ففي المعاملات هناك تقييد للشهوة والغضب، وأيضا في العبادات أوجب عليك الصوم فقيد شهوة الطعام أيضا. فهذه من منافع الشريعة. الثانية أيضا من منافع الشريعة، هذه منفعة خاصة بالعبادات على وفق ما ذكره، لأنه ذكر المصنف أن العبادات لماذا شرعت؟ لأجل أن يبقى التذكير بصاحب الشرع مستحكما في القلب، فتبقى الطاعة للشريعة. يقول إذا كان من منافع الشريعة العبادية هو بقاء تعويد النفس النظر إلى الأمور الإلهية، يعني بقاء الإنسان يفكر في أمور متعلقة بالله مو يخلد إلى الأرض، يعني فتعين الشريعة التي يلازمها العبادات تعينه على النظر إلى الأمور العالية. قال الثانية تعويد النفس النظر في الأمور الإلهية والمطالب العالية وأحوال المعاد والتفكر في ملكوت الله تعالى وكيفية صفاته وأسمائه وتحقق فيضان الموجودات عنه تعالى متسلسلة في الترتيب الذي اقتضته الحكمة الإلهية بالبراهين القطعية الخالية عن المغالطة. هنا يقول من منافع الشريعة الأوامر والنواهي، هنا في الخصوص العبادية وفق ما يذكره الشيخ الرئيس العبادية، لأنك أنت في العبادة ماذا تذكر؟ تذكر أسماء الله صفات الله، مثلا في عبادة الحج يوجد تذكير أيضا بهيمنة وقدرة الله وإلى آخره وضعف النفس، في الصلاة هناك ذكر للآيات وللأسماء الإلهية. فإذا من منافع الآيات من منافع الشريعة وبالخصوص العبادية ما هي؟ جعل النفس تتوجه إلى أفق ما بعد الطبيعة، جعل النفس تخرج من المعاملات والتجارة والشهوة والغضب إلى أفق ما وراء الطبيعة، إلى أفق الأسماء والصفات الإلهية. فهذه من منافع الشريعة. لماذا هذه منفعة؟ لأنها مناسبة لكمال الإنسان الأخير، لأن الإنسان لو أخلد إلى الأرض وبقي نظره فقط في عالم التجارة والأرض والتداول المالي، هذا ليس متناسبا مع كماله الأخير. فالمنفعة هنا بأن توجه نظر النفس إلى الأحوال الآخرة وإلى أسماء الله وصفاته، هذا من منافع الشريعة. والمنفعة الأخيرة تذكرهم ما وعدهم الشارع من الخير والشر الأخرويين. يعني يقول أيضا، يقول من منافع الشريعة هذا ما يلتقي مع ما ذكره المتكلمين، هو المنفعة الأخروية، لأن الشريعة تقول للإنسان صحيح أنك قيدت شهوتك طاعة، ولكن هذه الطاعة كما بيّن صاحب الشرع لها ثواب في الآخرة. فيصبح تقييد الشهوة أيضا وتقييد الغرض، تقييد الغضب له أجر في الآخرة. فهذه من منافع الشريعة، فمن منفعة أن تلتزم بالشريعة أنها تجعل لك ثوابا أخرويا كما ذكر المتكلم. والثالثة تذكرهم ما وعدهم الشارع من الخير والشر الأخرويين بحيث ينحفظ النظام المقتضي للتعادل، يعني يصبح الإنسان مستعد للتنازل عن شهوته لأجل ما يحتسبه عند الله، فيكون النظام الأخروي والثواب الأخروي له دور في إقناع الإنسان في التنازل عن شهوته لينتظم المجتمع، بحيث ينحفظ النظام المقتضي للتعادل والترافد. ثم زاد الله تعالى لمستعملي الشرائع الأجر والثواب في الآخرة، فهذه مصالح التكليف عند الأوائل، الأوائل يعني الفلاسفة طبعا، مصالح التشريع بالحقيقة. فإذا المصنف، أنا ختمت أختم الكلام، فإذا المصنف كيف ذكر هنا؟ ذكر دليل الفلاسفة الذين ذكروا في ضرورة الشريعة في باب المعاملات لحفظ المجتمع، ثم زاد حكمة تشريع العبادات، ثم بيّن المنافع. بعض المنافع عام للشريعة المعاملاتية والعبادية كالمنفعة الأولى، بعض المنافع خاصة بالتشريعات العبادية كالمنفعة الثانية، بعض المنافع أيضا عامة للمعاملاتية والعبادية التي هي الثالثة. واضح مولانا العزيز؟ هذا هو ما ذكره الفلاسفة وبالخصوص الشيخ الرئيس في الإشارات والتنبيهات، والحمد لله رب العالمين.
الله صلى على